بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله تعالى أن جمعنا في هذا اللقاء المتجدد المبارك إن شاء الله تعالى، بعد انقطاع دام أسابيع بسبب ظروف الامتحان. في هذه الليلة، ليلة الاثنين 25 من شهر ذي القعدة، ينعقد هذا المجلس وهو المجلس 12 من سلسلة الدروس العلمية العامة. وكان الاتفاق كما لعلكم تذكرون أن يكون موضوع الحديث في هذه الليلة عن الطرائف والنكت وأحكامها، ولكن الإخوة في مكتب الإفتاء رغبوا إلي أن أغير هذا الموضوع أو أؤجله بسبب مراعاة الظرف الذي نعيشه الآن، وكان اقتراحهم حسنا وجيدا وفي مكانه. ولذلك فإن موضوع هذه الليلة سيكون بعنوان شعائر ومناسبات، أما موضوع الطرائف والنكت وما يتعلق بها فسأخصص له جلسة قادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الكرام، وقفاتنا في هذه الليلة ثلاث: أولاها وقفة تتعلق بدخول عشر ذي الحجة، فإن هذه الأيام العشر مقبلة علينا بعد أقل من أسبوع، وهذه الأيام العشر لها فضل عظيم، فهي من مواسم الطاعات والخيرات والقربات، بل إنها أفضل الأيام عند الله تعالى، حتى أقسم الله تبارك وتعالى بها فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وجماعة من السلف قالوا المقصود بالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ومن هنا قال كثير من أهل العلم إن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وقد ثبت في هذا نصوص عديدة سوف يأتي ذكر شيء منها تدل على فضل عشر ذي الحجة وأنها أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان. وإن كان بعض أهل العلم كابن القيم وغيره توسطوا في ذلك وقالوا عشر ذي الحجة أفضل أياما وعشر رمضان أفضل ليالي، وذلك لأن في ليالي رمضان ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وفي عشر ذي الحجة يوم عرفة ويوم النحر وهي من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهذا تفصيل حسن لا بأس به. ومن أسباب فضيلة هذه العشر من ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، وفيه تكفير للذنوب ومغفرة للخطايا وستر للعيوب. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله تعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، وإن الله تعالى ليدنو ثم يباهي بهم يعني بعبيده بالحجاج الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. فهذا يوم عرفة، وسوف يأتي فضل صيام هذا اليوم. كذلك من أسباب فضيلة العشر أن فيها يوم النحر، يوم النحر وهو اليوم العاشر وهو يوم العيد، ثاني أيام العيد بعد عيد الفطر، يأتي عيد الأضحى وأول أيامه اليوم العاشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة فوجد للأنصار يومين يلعبون بهما، قال إن الله تعالى قد أبدلكما بهما يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وهما عيدنا أهل الإسلام. فيوم عيد الأضحى هو من الأيام التي تعتبر شعائر يفرح بها المسلمون ويسرون، وهو يوم الحج الأكبر، كما قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فأذن المسلمون بهذا في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله تعالى على الإطلاق. يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله تعالى على الإطلاق، كما في السنن من حديث عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وهذا الحديث سنده صحيح. ولذلك فلا غرابة أن تكون أيام العشر هي أفضل الأيام، حيث احتوت على هذين اليومين الفاضلين العظيمين عند الله عز وجل: يوم عرفة ويوم النحر، يوم الحج الأكبر. وهي تحتوي على أيام العيد التي تشمل يوم العيد وما بعده من أيام التشريق. ولذلك جاء في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فأما يوم عرفة فهو عيد من جهات عديدة، ولذلك جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري أن يهوديا قال للمسلمين: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وفي رواية: عيدنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم في أي مكان نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. جاء في رواية عند أصحاب السنن: في يوم عيد. فعرف عيد باعتباره مجاورا ليوم العيد وسابقا ومقدمة له، وهو يوم سرور للمؤمنين لكثرة تكفير الخطايا وتجاوز الله تبارك وتعالى عن عباده، حيث إنه يدنو، وجاء في رواية أنه ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بعباده فيقول: ما أراد هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. جاء في رواية: ووهبت مسيئهم لمحسنهم. ففي هذه الأيام العشر تتحقق هذه الفضائل الكثيرة، ولذلك كانت أيام العشر أفضل الأيام عند الله تعالى كما سبق. هذه نقطة وهي فضل أيام العشر. أما النقطة الثانية فهي الأعمال المشروعة في تلك العشر. وفي العشر أعمال كثيرة مشروعة، أذكر بعضا منها. فمن هذه الأعمال المشروعة الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر. والحديث الأثر رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذا يشمل عدة أمور، منها ذكر الله تعالى على الذبائح من الأضاحي والهدي فإنه يجب أن يسمي العبد ربه عليها فيقول بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله وجوبا ويكبر استحبابا، يقول بسم الله والله أكبر، وهذا ذكر. ولذلك قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا من الذكر المشروع. ويشمل الذكر غير هذا من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك من الدعاء وقراءة القرآن وغيرها، فكل ذلك مشروع في هذه العشر وفي غيرها ويتأكد في العشر. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله تعالى من هذه العشر، ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه العمل من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. الحديث رواه الإمام أحمد، وقال المنذري سنده جيد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. والواقع أن في الحديث ضعفا، فإن فيه يزيد ابن أبي زياد وهو إن خرج له مسلم إلا أنه ضعيف، وفيه ما قال. وكذلك الحديث فيه شيء من الاضطراب، فقد رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر، ورواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث يزيد عن مجاهد عن ابن عباس، وقد وهم من اعتبر حديث ابن عباس شاهدا لحديث ابن عمر، بل هو مما يضعفه لأن مدار الحديث على يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد، قال مرة عن ابن عمر وقال مرة عن ابن مسعود، فدل على أنه لم يضبط هذا الحديث، فالحديث ضعيف لكن له شواهد كثيرة عن ابن عباس في صحيح البخاري وعن جابر عند أبي يعلى والبزار، وسوف تأتي الإشارة إليهما بعد قليل. من الأذكار التي تستحب في العشر التكبير الله أكبر وما أشبه ذلك من صيغ التكبير وهي كثيرة، فيستحب للعبد أن يكبر ويكثر من التكبير في أيام العشر. والتكبير في العشر نوعان، النوع الأول تكبير مطلق يشرع طيلة أيام العشر في كل وقت ليلا ونهارا في المنزل وفي السوق وفي المسجد وفي كل مكان، فيشرع للمسلمين أن يكبروا ويرفعوا أصواتهم بالتكبير. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيكبر أهل منى حتى ترتج منى تكبيرا. ففعل أبي هريرة وابن عمر وعمر هذا يدل على مشروعية التكبير في أيام العشر في كل وقت ويدل أيضا على مشروعية رفع الصوت بهذا التكبير، ولكن ليس على سبيل أن يكون التكبير بصوت واحد كما يفعله كثير من الناس حيث يكبرون بصوت واحد تكبيرا جماعيا وبلحن واحد، هذا غير مشروع، إنما يكبر كل إنسان بمفرده وتختلط الأصوات كما تختلط بقراءة القرآن في المساجد وكما تختلط بالأذكار في أدبار الصلوات إلى غير ذلك، فهذا تكبير مطلق. النوع الثاني من التكبير هو التكبير المقيد، وهو التكبير في أدبار الصلوات المكتوبات، أن يكبر الناس عقب كل صلاة مكتوبة فيقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى غير ذلك من صيغ التكبير. وهذا التكبير المقيد لم يثبت فيه حديث صحيح، جاء فيه حديث عند الدارقطني لكن سنده ضعيف جدا وهو حديث منكر، لكن قال الإمام الحاكم ثبت التكبير المقيد عن عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، صح ذلك عنهم. جاء عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد الفجر، أنه كان يكبر بعد الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وسند هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحيح. وكذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي الأسود أن ابن مسعود كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ابن مسعود إلى عصر يوم النحر، أما علي فإلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وسند الأثرين عن علي وابن مسعود عند ابن أبي شيبة صحيحا، وجاء هذا عن جماعة آخرين من الصحابة، مما يدل على أن هذا الأمر مشهور مشروع عندهم. فإذا انضم إلى ذلك ما هو معروف من ورود أحاديث عديدة في مشروعية التكبير في أدبار الصلوات، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. علم أن التكبير مشروع في أدبار الصلوات خاصة في هذه الأيام المحددة من صلاة العصر، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أو إلى عصر آخر إلى عصر يوم النحر. كل ذلك حسن والأمر فيه واسع، والتكبير ذكر ما دام ثبت عن بعض الصحابة فلا حرج على الإنسان أن يلتزم بهذا التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبات. فهذا من الذكر الذي يستحب للإنسان أن يقوله. أما صفة التكبير كيف يكبر الإنسان، فمما ثبت عن ابن مسعود كما سبق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الإمام الشافعي إن زاد على هذا قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كان حسنا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله كما نقله عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وإن زاد في ذلك أو اقتصر على أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فكل ذلك حسن ولا بأس به. فهذا من الذكر من العمل المشروع في أيام العشر، وهو التكبير والذكر لله تبارك وتعالى. ومن ذلك المبادرة إلى الصلوات وكثرة قراءة القرآن. أما العمل الثاني أو الأمر الثاني المشروع فهو العمل الصالح إجمالا، وهذا ثبت في حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه ما يشهد لهذا الحديث، فعند أبي يعلى والبزار بسند صحيح عن جابر نحو حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يعادل العمل الصالح في العشر إلا رجل خرج بنفسه وماله في الجهاد فخر صريعا على وجهه في المعركة، فهذا الذي يعدل العمل الصالح في أيام العشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فإن العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا كما هو معروف، فما كان من الأعمال التي أمر الله تعالى بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من قول أو فعل أو اعتقاد فهو من الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله تعالى في كل وقت، ويتأكد استحبابها في هذه العشر. فيدخل في ذلك الذكر كما سبق ويدخل فيه التكبير مطلقا ومقيدا، ويدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه الصيام. فأما صيام يوم عرفة فهو مستحب لغير الحاج، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. هذا صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهذا فضل عظيم. لا أعلم أنه ثبت ليوم من الأيام التي يستحب صيامها إلا يوم عرفة، أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده. أما الحاج فلا يستحب له صيام هذا اليوم، لما ثبت في الصحيح أن الناس تماروا هل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم كان غير صائم، فبعثت أم الفضل إليه بماء وهو على راحلته أو بلبن بلبن، فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشرع صيام أيام العشر كلها؟ هذا فيه اختلاف، والأقرب أنه يشرع للإنسان صيام أيام العشر كلها، وذلك للحديث السابق: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر. والصيام لا شك أنه من العمل الصالح، ولا يعكر على ذلك ما ورد من النهي عن سرد الصوم، فإن المنهي عنه أن يسرد الإنسان الصوم طيلة عمره. أما أن يصوم لمناسبات معينة فلا حرج في ذلك. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صام شعبان أكثره بل كله، يعني في بعض السنين كان النبي عليه السلام يصوم شعبان كله، وكذلك أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن كون الإنسان يسرد صيام أيام العشر هذا مشروع ومستحب، وقد جاء في ذلك حديث عن حفصة أو عن بعض أمهات المؤمنين عند أصحاب السنن، لكنه حديث فيه ضعف واضطراب فلا يحتج به. أما ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، فهذا لا يشكل. والجواب عنه من وجهين، الجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن عدم معرفة عائشة رضي الله عنها بصيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم من أن لا يكون صام، فإنه قد يخفى على الرجل أو المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض سنته فلا يعلمها، كما نقل عن جماعة منهم عائشة أنها لم تكن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى إلى غير ذلك من الأعمال وكان يفعلها. فلا غرابة أن ينكر الصحابي فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبته آخرون، إنما أنكر هذا الصحابي أن يكون بلغه ذلك أو اطلع عليه، وعدم علمه بالشيء ليس دليلا على عدم حصوله، بمعنى أنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر أو بعضها ولم تطلع عائشة رضي الله عنها على ذلك لسبب من الأسباب. الجواب الثاني أن يقال، وهو في نظري أقوى، أن يقال إن مشروعية صيام أيام العشر تثبت ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم أن السنة تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تثبت بإقراره صلى الله عليه وسلم، فإنما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار كله سنة، ولا يلزم أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن كلها، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل وهو يحبه لعارض، قد يتركه لما هو أهم من جهاد أو سفر أو شغل، وقد يتركه خشية أن يفرض على أمته، وقد يتركه خشية أن يشق على أصحابه إلى غير ذلك من، وقد يتركه لبيان الجواز إلى غير ذلك من الأسباب. إذن عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر ليس دليلا على عدم مشروعيتها، بل أيام العشر يستحب للإنسان أن يسرد صومها إلا يوم العيد، فإنه لا يجوز صيامه، فصيام يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى حرام كما هو معروف، سبق تقريره في الوقفات العشر بل في الوقفات الثلاثين في مطلع شهر رمضان، فصيام يوم العيد لا يجوز. وكذلك صيام يوم عرفة للحاج مكروه، والأولى أن لا يصوم. إنما صيام الأيام الثمانية مشروع، وصيام الأيام التسعة لغير الحاج مشروع أيضا. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام التسع من ذي الحجة في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، حديث حفصة، جاء فيه بدلا من العشر صيام التسع من ذي الحجة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال العلماء صيام أيام العشر مستحب استحبابا شديدا، صيام أيام العشر مستحب استحبابا شديدا، والمقصود لا شك خلا يوم العيد فإنه يحرم صومه. العمل الثالث الذي يكون في أيام العشر هو الحج، فإن أيام العشر من مواقيت الحج الزمانية، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال ابن عمر وغيره أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والحج أيها الأخوة هو من أخص خصائص المسلمين وأبرز علاماتهم، حتى قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، وهذا إيماء وإشارة إلى أن ترك الحج من خصال الكافرين، فإن الله غني عن العالمين. وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن من لم يجد، إلى أن من وجد سعة ولم يحج من غير عذر فإنه كافر، وقد جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أنظر وأبعث إلى عمالي فينظروا، من وجد سعة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه، وقد جاء نحو هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يصح. والحج من أعظم الكفارات، حتى إن الإنسان لا يعجب إذا قرأ ويطرب أيضا إذا قرأ الحديث الواردة في فضل الحج وما فيها من عظيم تكفير الذنوب. خذ على سبيل المثال ما رواه الشيخان عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور، حج مبرور. وفي المتفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بر الحج بأنه إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام، وألا يرفث ولا يفسق كما ورد في الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة بكى وحول وجهه إلى الجدار يبكي، فقال له ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه يا أبتي ما يبكيك؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فما زال به حتى أقبل عليه بوجهه، فقال رضي الله عنه وأرضاه إني كنت على ثلاث أحوال. الحال الأولى أنني كنت في الجاهلية ولم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إني لو استمكنت منه لقتلته. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو ما لك يا عمرو؟ قال قلت يا رسول الله أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. قال بايع بايع يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال فبسطت يدي فبايعته صلى الله عليه وسلم، فجعل الله محبته في قلبي حتى إني ما كنت أطيق أن أنظر إليه هيبة له وإجلالا، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. قال ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، يعني من أمر الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك. المهم قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج يهدم ما كان قبله، والحديث كما أسلفت في صحيح مسلم. فهذه الأحاديث وغيرها مما يدل على عظيم شأن الحج. وفي الواقع أن الوقت لا يتسع لسرد الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي تفاصيل أعمال الحج، ولذلك أنصح الإخوة بعد أن يرجعوا إلى بيوتهم أن يقرأوا كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للإمام شرف الدين الدمياطي، يقرأوا فيه ما ورد في فضل الحج، فإن الإنسان لا يعجب ويطول به العجب إذا قرأ هذه الحديث الواردة في فضل الحج. وأذكر منها حديثا واحدا فقط، وهو ما رواه البزار وغيره وصححه ابن حبان، وقال الدمياطي إسناده لا بأس به، من حديث ابن عمر وعبادة، له شاهد من حديث عبادة. قال ابن عمر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فأتاه رجلان أنصاري وثقفي، فقال يا رسول الله نريد أن نسألك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للثقفي إن شئت أن تسألني، وإن شئت أخبرتك ما جئت تسأل عنه. فقال بل أخبرني يا رسول الله. قال جئت تسألني عن مسيرك من بيتك فأم البيت الحرام، وجئت تسألني عن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما، وجئت تسألني عن طوافك بين الصفا والمروة ما لك فيه، وجئت تسألني عن رميك الجمار ما لك فيه، وجئت تسألني عن ذبحك ما لك فيه، وجئت تسألني عن وقوفك بعرفة ما لك فيه، وجئت تسألني عن حرقك لرأسك ما لك فيه، وجئت تسألني حتى عدد النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الحج. ثم ذكر ما فيها من الفضل، فذكر أنه إذا ركب راحلته إلى البيت الحرام لم ترفع خفا ولا تضع آخر إلا كان له بذلك أن يكتب الله تعالى له حسنة ويضع عنه به خطيئة. ثم ذكر ركعتيه بعد الطواف أنه كعتق رقبة، ثم ذكر طوافه بين الصفا والمروة وأنه كعتق 70 رقبة، ثم ذكر رميه الجمار وأن كل رمية يمحو الله تعالى بها عنه كبيرة أو موبقة من الكبائر، ثم ذكر طوافه بالبيت وأنه يطوف لا ذنب له، يبعث الله تعالى ملكا يضع يديه على كتفيه ويقول له اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة التي يعجب الإنسان منها. إلا أنه إذا تذكر أن هذا الفضل ممن يملك الفضل ومن الوهاب التواب الذي يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو لغفرت لك ولا أبالي، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في سعة فضل الله تعالى. ولا شك أن هذا إنما يحصل لمن كان مخلصا في حجه، في نفقته، في نيته، في عمله، متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. والغالب أن تكفير الأعمال إنما يكون للصغائر، أما الكبائر فإن جمهور أهل السنة كما قال ابن عبد البر وغيره يقولون إنها لا تكفر إلا بالتوبة، كما ورد في الحديث في صحيح مسلم ما لم تغش كبيرة، وفي رواية ما لم تؤث كبيرة، فإن الكبائر الأصل أنها لا تكفر إلا بالتوبة النصوح. فينبغي أن تكون هذه النصوص العظيمة مزعجا لنا ومحركا لهممنا وقلوبنا إلى حج بيت الله الحرام. وشتان شتان أيها الإخوة بين من اتخذ الحج عادة أو تجارة أو سياحة وبين إنسان لم يكن في نيته أن يحج، فلما سمع هذه النصوص وذهب وقرأ الأحاديث الواردة في فضل الحج تحركت همته فجدد عزيمة ونية خالصة أنه سيحج بسبب هذا الفضل الذي يتوقعه وينتظره، فإن هذا ممن يرجى أن ينال هذا الأجر العظيم من الله تعالى. أيها الأخوة، الكلام عن مناسك الحج ليس هذا مجاله، ولذلك لن أذكر في موضوع المناسك شيئا، وإنما أذكر الأخوة بأن ثمة كتبا كثيرة وأشرطة في موضوع المناسك. أذكر من أهمها منسك الإمام شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهو مطبوع، وكذلك المنسك للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ناصر الدين الألباني له حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب آخر مناسك الحج والعمرة، وكل هذه الكتب كتب مفيدة ونافعة جدا، إضافة إلى مراجعة كتاب الحج في بعض كتب الفقه الموسعة كالمجموع والمغني وغيرها، وكذلك حاشية ابن قاسم. إذن لا حاجة إلى أن أدخل في موضوع المناسك لأن الدخول فيها يطول والأمر في ذلك لا يتسع له مثل هذا الوقت القصير. من الأعمال المشروعة في هذا العشر وهو العمل الرابع المشروع الأضحية، والأضحية مشروعة بإجماع المسلمين كما ذكره جماعة من أهل العلم، لم يخالف في مشروعية الأضحية في أحد، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأضحية واجبة على الموسع، ذهب إلى ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد مال إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا مذهب ربيعة ابن عبد الرحمن وجماعة من فقهاء المالكية، ذهبوا إلى أن الأضحية واجبة على الغني. أما الجمهور جمهور المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يذهبون إلى أن الأضحية سنة، ولعل هذا أقرب لأن الأحاديث التي استدلوا بها على الوجوب قابلة للتأويل كما سوف يأتي ذكر بعضها. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. فشعائر الله تشمل الأضحية وتعظيمها يعني استثمانها واختيار أفضلها وأغلاها وأنفسها وذبحها قربة إلى الله عز وجل. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنحر، ويدخل في ذلك نحر الهدي ونحر الأضاحي، ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه عليه السلام أقام بالمدينة 10 سنين يضحي طيلة هذه السنين 10، لم يترك الأضحية ولا سنة واحدة. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ووضع رجله على صفاحهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: عني وعمن لم يضحي من أمتي. فالأضحية سنة عند الجمهور واجبة عند بعض أهل العلم، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على وجوب الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ من ترك الأضحية وهو غني واجد وقال: لا يقربن مصلانا، لا يأتي إلى الصلاة. يعني من لم يعد الأضحية ويجهزها ولم ينوي أن يصلي أن يضحي فلا يقربن المصلى. وهذا ليس صريحا في الوجوب، بل لعله دليل على عدم وجوب صلاة العيد. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به على وجوب الأضحية فهو ما جاء في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها ومن لم يذبح فليذبح أو ومن لم يضحي فليضحي. قالوا هذا أمر قوله فليضحي أمر يدل على الوجوب، والواقع أن هذا يصلح أن يقال إنه أمر بعد الحضر كما يقول الأصوليون أمر بعد الحضر، لأن ذبح الأضحية قبل الحين ممنوع قبل الصلاة محرم، يعني ذبحها باعتبارها أضحية لا يجوز قبل الصلاة الحين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يضحي يعني لم يذبح قبل الصلاة فليضحي الآن بعد الصلاة، فهذا وقت ذبح الأضحية. ومما يتعلق بأحكام الأضحية أنها تذبح بعد الصلاة بعد صلاة العيد ولا يجوز ذبحها قبل الصلاة، لما في المتفق عليه من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فجاء البراء وقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى وأن عنده جذعة هي خير من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجري عن أحد بعدك ولا تجري عن أحد بعدك، فدل على أن هذا من خصائصه وأنه لا يجوز للإنسان أن يذبح قبل الصلاة، ومن ذبح فبنية الأضحية فليعد ذبيحته. ومما يتعلق بالأضحية أن من نوى أن يضحي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظافره شيئا منذ دخول العشر، كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، وفي رواية ولا من أظفاره. فمن أراد أن يضحي عن نفسه يعني، وهذا لا يدخل فيه الوكيل الذي وكل عن غيره، إنما من أراد أن يضحي عن نفسه سواء باشر الأضحية أو وكل غيره، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا منذ دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته. ومما يتعلق بأحكام الأضحية أنه لا بد فيها من شرطين، الشرط الأول السن، لا بد من مراعاة السن المشروعة أن تكون جذعة من الظأن أو ثنية مما سواها، والجذعة من الظأن هو ما تم لها 6 أشهر والثنية مما سواها هي المسنة وهي مما يتعلق بالإبل ما تم له 5 سنوات ومن البقر ما تم له 2 سنين. أما الشرط الثاني في الأضحية فهو السلامة من العيوب، ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجساء وفي رواية الكثيرة التي لا تنقي، لا تنقي يعني التي ليس فيها مخ، التي ذهب مخها من الهزال والضعف. فهذه 4 لا يجزئ أن يضحي بها الإنسان: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. لا بد من مراعاة هذين الشرطين في الأضحية، هذه أهم الأعمال المشروعة في هذه العشر. وبكل حال فإن هذه العشر من مواسم الطاعات التي ينبغي للإنسان أن يغتنمها ويحرص على أن يعمرها بذكر الله تعالى والتذكير إلى المساجد وكثرة الصلاة وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء وكثرة التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وكثرة الصدقة وكثرة الصيام وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وغير ذلك من أعمال الطاعات والقربات. وينبغي أن تكون فرصة للتوبة، فإن التوبة من أعظم الأعمال الصالحة، والمغبون من غبن في هذه العشر والمحروم من حرم، وهذه فرصة ومواسم ينبغي للعبد أن يحرص على التقرب فيها إلى الله عز وجل، خاصة في الأعمال الأربعة التي ذكرت والتي منها الصوم والحج والذكر والتكبير والأضحية. أما هذا ما يتعلق بالوقفة الأولى وهي ما تتعلق بهذه الأيام العشر وشعائرها. أما الوقفتان الأخريان اللتان لا أريد أن أخلي هذا المجلس منهما، فالثانية منهما تتعلق بنهاية هذا العام، فإنكم تعلمون أيها الإخوة أننا نودع في هذه الأيام عاما مضى ونستقبل عاما جديدا، وهذه وقفة ينبغي أن نقف عندها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول: السنة شجرة، السنة شجرة، والأشهر أغصانها، والأيام أوراقها، أو الأيام نعم والأشهر أغصانها، والأيام أوراقها، ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة الله طابت ثماره. فنحن ندرك الآن كأن الواحد منا له شجرة عظيمة قد غرسها، وهي الآن توشك أن تنتهي لتقطع ويغرس له شجرة أخرى. إخوتي الكرام، لو أن الواحد منا كان عنده شركة زراعية أو تجارية، لكان في نهاية العام أو في وسط العام يضع له ميزانية يحسب أرباحه وخسائره وماله وما عليه، ثم يقدر هل يستمر أو لا يستمر. فإذا وجد أن الخسارة تتوالى عليه، فحينئذ يقول: من المصلحة أن أصفي هذه الشركة وأنتهي منها، ولو اتجهت فيما بعد إلى عمل آخر، لكن الخسارة غير مطلوبة. فما بالكم أيها الإخوة بخسارة الأبد؟ خسارة الدنيا يمكن أن تعوض، إذا خسرت شركة يمكن أن تقيم شركة أخرى، لكن ما بالك إذا خسر الإنسان نفسه؟ ما بعد خسارة النفس من شيء؟ هذا العمر، هذه الأنفاس التي تتردد، هي التي يجازي الله تعالى عليها ويحاسب. أهل الجنة إنما دخلوها بأنفاسهم وأعمالهم وأوقاتهم، وأهل النار إنما دخلوها بأوقاتهم. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. لاحظ: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن العمر أيها الإخوة هو الذي تجزون عليه وتحاسبوه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو ورقة بيضاء اكتب فيها ما شئت، اكتب فيها الحسنات تجازى بالجنة، أو اكتب فيها السيئات تجازى بالنار، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والناس أصناف: منهم من يضيع عمره في الباطل واللهو والحرام، وهذا لا يخرج من عمره بالكفاء، بل إنه لو تدارك وقته وضاعف أعماله لا يمكن أن يستدرك ما مضى. ولذلك يقول الشيخ الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، يقول: إن الوقت سريع التقضي أبي التأتي بطي الرجوع. هذه ثلاث مسائل: الوقت سريع التقضي، ما أسرع ما ينتهي، أبي التأتي فإنه لا يستسلم وينقاد للإنسان إلا بمجاهدة، وطي الرجوع فإنما مضى من الوقت لا حيلة في رده بحال من الأحوال، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات. لا تحسب تقول لي 40 سنة 50 سنة 60 لكلها راحت، والله ما كأنها لمح بصر، ما كأنها ومضى، ما كأنها لحظة مضت بما فيها من خير أو شر. والمؤمل غيب، ما تدري هل مكتوب لك يوم أو شهر أو سنة أو عشر، الله أعلم، ولك الساعة التي أنت فيها. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. سبحان الله، إذا جاء البرد قلنا متى يأتي الحر حتى نسلم من البرد، فإذا جاء الحر فضايقنا منه، إذا جاءت أيام الاختبارات قلنا متى تنتهي حتى نقبل على الإجازة، وهكذا كلما جاءت مناسبة تمنينا ما بعدها. ولذلك يقول أحد المفكرين أو أحد الأدباء، يقول: إن الكلام عن قضية المستقبل، كثير من الناس يقول في المستقبل في المستقبل أعمل كذا أعمل كذا، يقول المستقبل مثل حزمة من العلف مربوطة في عنق فرس، فهذا الفرس يركض ويجد الحزمة أمامه لأنها تركض معه، فالمستقبل شيء لا حقيقة له، لأن هذه اللحظة التي تعيشها الآن كانت قبل قليل مستقبلا. إذن ما هو المستقبل؟ المستقبل هو اللحظة التي تعيشها، أما الأمور البعيدة فأمرها إلى الله تعالى. جدير بالإنسان أن يقف وقفة محاسبة. إذا كلفت محاسب لك أعمال، لك تطلعات، تريد أن تعمل صالح، تريد أن تتوب، تريد أن تكسب، تريد أن تكون طالب علم، تريد أن تنفع الناس، تريد أن تقوم بعمل خير، اجلس 5 دقائق واسأل نفسك متى هذا؟ كم عمرك الآن؟ 25 سنة، 30 سنة. طيب عملت شيء خلال المدة هذه؟ ما عملت. هل تتوقع أنه في شيء جديد سوف يحركك فتعمل ما لم تكن تعمل بالأمس؟ أبدا يا أخوة. الذي لا يعمل في وقت الشباب لا يعمل في وقت الهرم والشيخوخة. الشباب هو وقت القوة، وقت الفتوة، وقت النشاط، وقت الطموح، وقت التوقد والإشراق والاندفاع. فمن لم يعمل في شبابه ويستثمر أيامه فينبغي أن يدرك أنه لا يعمل في شيخوخته. ولذلك قال حنين الشيوخ إلى الشباب وتمنوا عودته: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ذهب الشباب فما له من عودة وآتى المشيب فأين منه المهرب. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فهي بمناسبة الإجازة الصيفية، فإننا الآن أيضا نستقبل إجازة، ولا أريد أن أتحدث عن الإجازة لأنني تحدثت عنها البارحة في محاضرة بعنوان ماذا في الإجازة، ولعلها ميسورة لمن أراد أن يطلع عليها أو يستفيد منها، لكنني أريد أن أذكر بأمور. أولها أنه ينبغي للإنسان أن يرسم لنفسه برنامجا حسنا في هذه الإجازة، يستغلها في طاعة الله، في قراءة الكتب المفيدة، في حضور مجالس العلم وحلقات العلم، في إعداد البحوث النافعة، في الأسفار المفيدة من سفر الحج والعمرة والرحلات المفيدة، والسفر في الوعظ والإرشاد ودعوة الناس إلى الخير، في السفر إلى الجهاد في سبيل الله، في السفر إلى مشاهدة أحوال المسلمين اللاجئين والمهاجرين في أماكن كثيرة، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة التي يزداد الإنسان بها خيرا وعلما وبرا وقربا من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يراقب من والله الله تعالى أمرهم، خاصة في هذه الإجازة. لاحظت بعيني خلال هذه الأيام القليلة تسيب الشباب في الشوارع. بالأمس وأنا آوي إلى منزلي أبصرت في ساعة متأخرة نسبيا، ربما في 11 ليلا أو بعدها، لاحظت شابا ربما يكون في 12 من عمره يمشي في الشارع وبيده سيجارة. فقلت سبحان الله، هكذا تستغل الإجازة. صبياننا وأطفالنا وشبابنا يترك آباؤهم لهم الحبل على الغارب، يذهبون كيف شاءوا، يذهبون إلى الملاهي، إلى الشوارع، إلى الشلل الفاسدة، وبعض الشباب يجلسون على قارعة الطريق أو في جوانب الأرصفة، يتعاطون الدخان، يشاهدون التلفاز، يسمعون الغنى أو يطبلون ويرتكبون ما حرم الله. وربما يكون في بعض هذه المجالس فرصة لديهم لاقتناص بعض صغار السن، توريطهم بتعاطي الدخان، ثم ربما يجرونهم من وراء ذلك إلى الحاجة إلى المال، وربما يوقعونهم في الفواحش والموبقات. فمن الجرم العظيم أن تغفل عن ولاك الله تعالى أمرهم، خاصة من الصبية الصغار. ينبغي أن ينظم الإنسان لهم برنامجا، وما ينبغي الإنسان يكون مغفل يقول أولادي أغلق عليهم الباب. لا، لا تغلق عليهم الباب، وعلهم الوسائل التي يستفيدون منها في هذه الإجازة. هناك فرص كثيرة، في قصص للصغار، في أشرطة للصغار، أناشيد وقصص مفيدة يمكن تفيدهم، فيه مجلات نافعة نسبية للصغار وطيبة، فيه ألعاب لا بأس أن تحضر لأولادك مراجيح، أشياء يلعبون بها، سياكل في المنزل لا يخرجون بها، لا بأس أن تحضر لهم جهاز الكمبيوتر إن كانوا يعرفون ذلك، وهو يصلح لمن كانوا في السن الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية وما فوق. وفي برامج مفيدة، برامج قرآن كريم، برامج حديث، برامج لغة عربية، برامج مسابقات، وبرامج ألعاب بريئة مسلية ليست محرمة لكنها تلهي الشباب وتصرفهم على مجالس السوء. ينبغي أن تدركوا أيها الأخوة أنه من يوم أن يتعود الطفل والشاب الصغير على الخروج من المنزل حينئذ تعتبر هذه خطوة كبيرة نحو الفساد، لأنه إذا خرج أصبح الوالد لا يتحكم فيه، لا يتحكم فيه، ولذلك يعني قد يوفق بناس طيبين صالحين، حلقة قرآن، مركز طيب، زملاء طيبين، قد يوفق، لكن قد يوفق وهذا هو الغالب بقرناء سيئين، وحينئذ ليس للأبي في ذلك يد ولا يستطيع أن يمنعه منهم، ولو منعه لخرج سرا. والأب لن يقف بوابا عند باب المنزل لا يخرج الولد، الأب سيسافر، سينام، سيذهب إلى عمله. فينبغي أن نجعل الخطوة الأساسية هي أن نربي أولادنا داخل البيوت، نربيهم داخل البيوت، ولا مانع أن تصرف جزءا من وقتك لأولادك، تخرج معهم في نزهة، في زيارة، في ذهاب، في إياب، فإذا لم تستطع اصحبهم معك في الأعمال الضرورية، وأن خارج إلى السوق لشراء بعض الحاجيات اصحبهم معك، وأن ذهب إلى زيارة قريب اصحبهم معك، إلى رحلة اصحبهم معك حتى يتربوا على عينك. هذا وأود أن أقول في ختام هذه الكلمة إن هذه الجلسة أو هذا الدرس هو الوحيد قبل الحج، وذلك لأنني سوف أسافر في نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تعالى إلى المنطقة الشرقية. وأقول للإخوة الأكارم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نستأنف هذه الدروس في يوم الأحد 23 من ذي الحجة من هذا العام. مرة أخرى أقول سوف نستأنف هذه الدروس في يوم الأحد 23 من شهر ذي الحجة لهذا العام، كما أن درس بلوغ المرام لهذا الأسبوع سوف ينعقد إن شاء الله في موعده المحدد في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. أما الآن فإلى الأسئلة. هذا يقول كنا قولك كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هل التكبير بعد الصلاة أو خفض التكبيرة الأخيرة من التشهد الأخير؟ لا، قول ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير يعني أنهم كانوا يعرفون أن الصلاة قد انتهت إذا كانوا في الشارع، لأن ابن عباس كان صغيرا ربما يتأخر عن الصلاة أحيانا أو يأتي في آخرها، فيقول كنت أعلم قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قليلا من لكن يحدث نادرا أو قليلا، فيعرف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة بارتفاع أصوات الناس بالتهليل والتكبير، كانوا يعرفون ذلك بالتهليل والتكبير. أيهما أفضل، صيام التسع من ذي الحجة أم صيام يوم وإفطار يوم؟ للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. لا، الأفضل أن يصوم التسعة من ذي الحجة كلها سردا، وذلك لأن صيام يوم وإفطار يوم هذا لمن يصوم الدهر كله، هذا لمن يسرد الصيام نقول له الأفضل أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص. من تبرع بأغشية عن والديه فهل يلزمه الإمساك عن شعره وأظفاره؟ من كانت أغشيته عن والديه أو عن أحد غيرهما فإنه لا يلزمه أن يمسك عن شعره وظفره، إنما الذي يلزمه أن يمسك هو من أراد أن يضحي عن نفسه، فلو ضحى عن نفسه وأهله وأهل بيته مثلا فإنه يلزمه حينئذ أن يمسك. ما حكم الاستظلال ببعض مخيمات المطوفين في عرفة حيث إنهم يأخذون مساحات كبيرة في ذلك الموقف وقد يشق على المرء وجود مكان مناسب؟ لا شك أنه لا حرج في ذلك لأنه ليس من حقهم أن يستقطعوا هذه الأماكن، فهذه أماكن مشاعر ليست لأحد، فإذا وجد الإنسان مكانا فارغا ليس في أحد فإنه يحق له أن يجلس فيه ويستظل به، اللهم إلا أن يكون سيأتي إليه أحد مثل أن يكون هذا المطوف مثلا حجزه لحجاج لم يأتوا بعد وسيأتون، فإن الإنسان في حالة مجيئهم ينبغي له أن يغادر يترك هذا المكان إذا كان في ذلك تضييق عليهم. شاب يبلغ من العمر 16 سنة يريد أن يحج حيث إنه قد بلغ ولم يحج، لكن أباه لا يسمح له بذلك ويقول تحج بعد بضع سنوات، فهل ينبغي له أن يطيع أبوه أو يحج بدون إذنهما؟ في الواقع أن من بلغ ينبغي له أن يحج من ذكر أو أنثى، ولا يشترط في ذلك إذن الوالدين، لكن على الأب أن يأذن لولده بالحج بل أن يأمره به، وكذلك الزوج ليس له أن يمنع زوجته من الحج حج فريضة إذا كانت قادرة مستطيعة. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحج واجب على القول، وعلى هذا القول فإنه للولد أن يحج بدون إذن أبيه، وكذلك الزوجة تحج ولا يحق لزوجها أن يمنعها إذا وجدت محرما أبا أو أخا أو ابن أخ أو نحو ذلك. لكن على الإنسان ذكرا أو أنثى أو أن لا يجعل بداية الأقناع هي الإلزام، فإذا قال لوالده مثلا أنا بالغ وأريد أن أحج، قال له أبوه لا تحج العام القادم، قال لا سأحج قد أفتى فلان وفلان وفلان بأنه لا يشترط ابنك، هذا ليس أسلوبا مع الوالد، لا، ينبغي أن يأتيه مع بالأساليب السمحة السهلة اليسيرة، ويبدأ بالتدريج بالإقناع، يستخدم وسائل الضغط، يكلم الوالدة، يكلم بعض الأقارب، يتحدث للوالد، يحسن إليه، يحرص على إقناعه بكل وسيلة، فإذا عجز هنا يجعل يعني سلاح الفتوى بأنه يحج ولو لم يأذن له يجعله آخر حل. لقد حججت قبل العام الماضي وعمري حينئذ يقارب 15 سنة، فهل هذا الحج يعتبر فرضا أم يلزمني أن أحج مرة أخرى، علما بأنني لا أعلم هل بلغت حينئذ أم لا؟ البلوغ يكون بوسائل بالنسبة للذكر، منها بلوغ 15 سنة كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فقبلني. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال إن هذا يصلح حدا للفرق بين الكبير والصغير، فمن بلغ 15 سنة فإنه يكون قد بلغ وحجه صحيح وهو فرض. وكذلك يكون البلوغ بإنبات الشعر فوق الذكر شعر العانة، وكذلك يكون البلوغ بإنزال المني بيقظة أو باحتلام، فإذا تحقق أحد هذه الصفات الثلاث والأنثى تزداد أمرا رابعا وهو الحيض، فإن الإنسان يكون بالغا. أما إذا لم يتحقق لك شيء من ذلك فإنه لا يكون بالغا ويجب عليه أن يحج حجة الإسلام. تقول إن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ما المراد بذلك؟ يعني يكفر سنة قبله وسنة بعده، سنة قبله وسنة بعده. هل يجوز التوكيل للحج عن المستطيع؟ الأصل أن الإنسان يحج بنفسه، وهذا سائر الأعمال، الأصل أن الإنسان يباشرها بنفسه، فإن أهل الجنة دخلوها بأعمالهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخلوها برحمة الله التي تأهلوا لها بأعمالهم، إنما يوكل عن الحج العاجز، فمن عجز عن الحج لزمانة أو مرض أو نحوه فإنه يوكل. هل من المشروع الاحتفاظ بالشعر والظفر والسن للآدمي والدعاء عند دفن السن، وهل شعر الإنسان محترم؟ لا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا ولا أثرا صحيحا، فإن دفن الإنسان هذه الأشياء فحسن، وإن وضعها في أي مكان يعني في الزبالة أو القمامة فلا أعلم في ذلك حرجا، لا أعلم في هذا أمرا مشروعا. أما الدعاء فليس هناك دعاء مشروع عند دفن السن أو دفن الشعر أو غير ذلك، لا أعلم في هذا دعاء مشروعا. هذا يقترح أن يكون الدرس بعد الحج، والاقتراح ذكرت أنه سيكون إن شاء الله. هل الاعتكاف مشروع في أيام العشر، ومتى يبدأ ومتى ينتهي إن كان مشروعا؟ سبقا بينت في 30 وقفة في مطلع شهر رمضان أن الاعتكاف مشروع في كل وقت، ويتأكد في رمضان وفي العشر الأواخر منه. أما متى يبدأ ومتى ينتهي فبحسب ما يريد الإنسان، إذا أراد أن يعتكف يوما مثلا أو ليلة أو يومين أو أكثر أو أقل بحسب ما يريد. هذا السؤال يقول: ما صحة قول من قال أن نهاية يوم عرفة قبل دخول وقت الفجر من اليوم الثاني؟ نعم، ينتهي يوم عرفة بدخول الفجر، بطلوع الفجر من اليوم الثاني، يعني من ليلة مزدلفة. فمثلا يعني لو أن الإنسان وقف بعرفة في الليل، يعني بعد يوم عرفة في ليلة مزدلفة، لكان حجه صحيحا، وإن كان ينبغي أن يقف بعض النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقف بعد ذلك لعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى كفته. فمن وقف بعرفة ولو ليلا فحجه صحيح، لكن يجب أن يقف جزءا من النهار كما قاله كثير من أهل العلم. إذا كان الإنسان قد حج أكثر من مرة، فأيهما أفضل، أن يحج ويتصدق بثمن حجه؟ وما رأيك في من يحج رغبة في الرفقة الصالحة والاستفادة منه علما وإيمانا؟ أرى أن الحج أفضل من التصدق بثمنه، إلا أن يكون في الناس حاجة شديدة إلى المال لا تسد. وأما الحج رغمة في الرفقة الصالحة والاستفادة علما وإيمانا فهذا حسن، وهو من المقاصد المشروعة، هو من المقاصد المشروعة. يقول: ورد في الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وورد إن الرجل لا يعمل بعمل إلى الجنة فيسبق عليه القدر، كيف نوفق بينهما؟ لا شك أن المقصود بالحج المبرور الذي جزاؤه الجنة هو من لم يأتي بما ينقضه، من لم يأتي بما ينقضه. أما لو نقضه الإنسان بردة عن الإسلام والعياذ بالله، فهذا كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة محبطة للأعمال. ما حكم من ذبح الهدي خارج الحرم؟ ذبح الهدي خارج الحرم لا يجزي ولا يجوز، ومن ذبح خارج الحرم فعليه الإعادة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع، يعني الإجماع على ذلك، يعني أن يذبح الهدي في الحل، مثل أن يذبح هديه مثلا بعرفة خارج الحرم. يقول: كيف يشرع صيام عشرة ذي الحجة مع أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه؟ ألا يمكن أن يقال أن عمل الصالح عام وحديث عائشة خاص؟ وهل يمكن فعل شيء لم يفعله الرسول عليه السلام؟ هل هذا في الأصول؟ نعم، يمكن فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو استحبه، فقد ثبت أن عند جميع أهل العلم، يعني في الأصول وفي المصطلح وغيرهم، أن السنة هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإذا قال شيئا أو فعله أو أقر على فعله فإنه يكون هذا دليلا على مشروعيته. فقد يفعل شيء بحضرته فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا دليل على أنه مستحب أو مباح على الأقل. وقد يفعل شيئا صلى الله عليه وسلم أو يأمر بشيء فيدل على أنه واجب أو مستحب، فهذا معروف في الأصول ومستقر عند جميع أهل العلم. أما كونه عام وخاص فهذا في حالة وجود تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما كما ذكر، فإنه إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض فعله، قوله لا يعارض فعله كما أسلفت، يعني لا يفتقر الفعل إلى قول. إذا جاءنا النبي عليه السلام أمر بكذا نقول هل فعله؟ أيلزم أن يكون فعله؟ قد يكون تركه لعارض كما ذكر. مثلا صلاة التراويح في رمضان والمحافظة عليها في كل ليلة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ليلتين أو ثلاثا ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، فهل نقول أن صلاة التراويح طيلة الشهر غير مشروعة؟ لا، هي مشروعة باتفاق أهل العلم، وذلك لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة عليها له سبب، وهو خشية الفرضية، وهذا السبب زال بموته عليه الصلاة والسلام. قلت إن الوصية واجبة عند بعض أهل العلم، هل هي واجبة كل سنة؟ الظاهر أنها واجبة عندهم كل سنة، ولكن الراجح عند الجمهور أنها سنة مؤكدة. ما حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا يشرع، بل إن الإنسان إذا كبر في صلاة الجنازة يبدأ مباشرة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ولا يشرع له أن يستفتح، لما في حديث ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنه. ما حكم من علم أن ساعة ضائعة في المسجد فجاء ينشد عنها؟ أما أن يعلن عن وجود ساعة ضائعة فهذا لا يجوز في المسجد، لقول النبي عليه السلام: إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا وجهت، إنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له، فلا يجوز إنشاد الضالة في المسجد.
إذا حج الإنسان عن شخص ميت فهل له أجر على ذلك؟ وما يقول عند التلبية؟ نعم له أجر على ذلك، خاصة إذا كانت نيته صالحة، ويقول عند التلبية أول ما يلبي بالحج يقول لبيك عن فلان، ثم يبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، إلى غير ذلك من أنواع التلبية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه. ما حكم من كان قصده الأجرة من الحج؟ هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لكن لا ينبغي ولا يجوز أن يحج الإنسان بقصد أخذ الأجرة، بل ينبغي إن حج عن أحد أن يحج بقصد الفضل ومشاهدة الحجيج وشهود المواقف والطواف وحضور يوم عرفة والدعاء ونيل الأجر من الله تعالى والإحسان إلى أخيه المسلم. مجموعة من الأخوة يقولون نحبك في الله فأحبكم الله جميعا وجعل الله من المتحابين فيه، ومن كان يحب إخوانه في الله فعليه أن يكثر من الدعاء لهم بظاهر الغيب، فإنه ما دعا لمسلم لأخيه بظاهر الغيب إلا وكل الله تعالى على رأسه ملكا يقول له ولك بمثل. ذكرت حديثا عن الجهاد فقدم الجهاد في سبيل الله على الحج، فما رأيك خاصة أن المجاهدين الأفغان بحاجة إلى المال الذي نذهب به لحج التطوع؟ في الواقع أنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك، الحمد لله الله تعالى وسع على الناس اليوم بإمكان الإنسان يحج، الحج لا يكلف أكثر من 1000 أو 1500 ريال أو 2000 ريال على الأكثر، ويستطيع أن يحج ويساعد إخوانه المجاهدين في أفغانستان وفي غير أفغانستان، لا داعي أن نجعل هناك يعني بديل المساعدة للأفغان بديل عن الحج أو الحج بديل عن مساعدة المجاهدين الأفغان، حج وساعد إخوانك المجاهدين. ما هو الفرق بين التكبير المطلق والمقيد؟ أليس المقيد داخل في المطلق بعد الصلاة؟ الفرق بين التكبير المطلق أن المطلق مشروع في كل وقت، كما قال البخاري رحمه الله قائما وقاعدا ونائما وماشيا وداخلا وخارجا وفي كل وقت، أما المقيد فهو مخصص بصلاة الفريضة وفي أيام معلومة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يقول والدي متوفى وقد حج أكثر من مرتين فأرغب الحج له، فما الحكم؟ حسن، بارك الله لك وفيك وتقبل الله منا ومنك، هذا من البر بأبويك أن تحج لهما بعد حجهما أو تتصدق عنهما وتدعو لهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة بأن تحج عن أبيها، وقد جاء في سنن ابن ماجه حديث لا بأس بإسناده أن رجلا قال إن أريد أن أحج عن أبي فهل ينفعه ذلك؟ قال حج عن أبي فإنه إن لم ينفعه لم يضره، فحج عن أبي ولك أجر. وكيف أقول إن بالدخول عن نسك عن والدي؟ فقل لبيك عن والدي، لبيك عن فلان. كثير من الحجاج يسكنون مكة أيام التشريق ويخرجون إلى منى للنوم فقط، ومع الفجر يذهبون إلى شقتهم، لا حرج في ذلك، لا حرج، فإن المطلوب هو أن يبيت الإنسان بمنى، أن يبيت الإنسان بمنى، وهذا سؤال يشابه السؤال السابق، المهم أن تبيت بمنى، تجلس أغلب الليل غالب الليل بمنى. هل يسن أن يصوم الحاج بمكة قبل يوم التروية؟ الذي يظهر لي إذا لم يشق عليه أنه يشرع له كما يشرع لغيره صيام تلك الأيام. هل خروج الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه في حج الفرض والنفل؟ نعم، الحديث عام، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فرضا كان هذا الحج أو نفلا. زوج يماطل لزوجته ويمنعها عن الحج بزعم أنها حجت قبل ذلك، معنا تقول حججت وأنا صغيرة وكنت لا أعرف شيئا عن الحج وأريد أن أجبر ذلك الحج، يعني مسألة جبر الحج، كثير من الناس يقول أنا قصرت في الحج أريد أن أحج حجة أخرى تكون هي حجة الإسلام، لا، الحجة الأولى التي حجها الإنسان وهو بالغ هي حجة الإسلام، هي حجة الإسلام، لكن لا شك أن النفل يجبر الفرض، فإن كانت هذه المرأة بالغة يوم حجت في فرق، إن كانت بالغة يوم حجت فالحجها الثانية نافلة، وينبغي أن تحرص على أن تحج وتقنع زوجها بذلك، إن لم تحج هذه السنة حجة السنة التي بعدها أو التي بعدها أو بعد 5 سنين إن أعطاه الله تعالى عمره. أما إن كانت حجت وهي صغيرة يعني قبل أن تبلغ قبل البلوغ، فمعنى ذلك أن حجة الإسلام في عنقها وعليها أن تحج حجة الإسلام، ويجب على زوجها أن يأذن لها بذلك. شاب أبلغ من العمر 21 سنة وقد سبق أن حجج، توفي عمي ويبلغ من العمر 70 سنة ولم يحج، توفي قبل سنتين وأنا أريد أن أحج عنه لكن لا أستطيع للظروف، فهل يجوز أن أؤجل الحج؟ نعم يجوز أن تؤجل الحج عن عمك متى زالت هذه الظروف ووسع الله تعالى عليك. إذا حج رجل وارتكب ذنبا عمدا وندم بعد ذلك بقليل وهو في الحج يريد أن يكون ولا يريد أن يكون حجه ناقصا، فماذا يفعل ليكون حجه نفلا؟ لا يمكن أن يكون حجه نفلا وهو لم يؤدي فريضة الإسلام. حجه فرض، حجه فرض، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر من هذا الذنب الذي فعله، فإن الذنب ينقص أجره، ولكن عليه بعد ذلك أن يكثر من حج النفل حتى يجبر الفريضة. يقول أحاديث كثيرة تشير إلى عمل من الأعمال وفيه ضمان لمن أدى هذا العمل أن يدخل الجنة، مثل حديث الحج المبرور ليس له جزاء، وعلى هذا يمعن بعض الناس كبائر من الذنوب ويقولون يكفي مثلا الحج، أو قد يتركون الصلاة محتجين بالحديث. وما صحة حديث في زمان يحج قراءهم رياء وفقراءهم للمسألة؟ وهل يمكن أن يكون الإنسان يحج للتجارة ولا الحج؟ نبدأ بالجواب من الأخير، كون الإنسان يحج للتجارة ولا الحج لا حرج، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس أن يحج وهو يريد أن يتاجر أيضا، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. حديث في زمان يحج قراءهم رياء فيما أعلم رأيت، قوله قول الأخ أنه يعني يعتمد الإنسان على هذه الحديث، الذي أظنه والله تعالى أعلم أن قلب المؤمن لا يطيع على ما تدعيه أيها الأخ، يعني الإنسان اللي عنده ذرة من الإيمان لا يمكن يقبل على المعاصي ويقول يكفي الحج يكفي العمرة في الصلاة، لأن الله تعالى جعل في قلب المؤمن شيء يحرق إذا فعل المعصية، ولذلك تجد الإنسان إذا عصى يتألم قلبه حتى يتوب إلى الله تعالى. ولو نظرت في سير الصحابة التائبين، اقرأ كتاب التوابين مثلا أو التائبين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي كتاب آخر، تجد أن الإنسان إذا وقع في ذنب يشعر بحرقة في قلبه لا يخرجه منها إلا توبة نصوح، بل كثير من الناس يقول لا اطمئن قلبي إلا أن يهراق دمي في سبيل الله عز وجل، فتجده يتعرض للشهادة لعله أن يموت في سبيل الله. فالإنسان الذي عنده إيمان لا يمكن أن يعتمد على مثل هذه الأحاديث فقط ويقول أفعل المعاصي أفعل المعاصي، لأنه قد لا يفعل هذه الطاعات، وقد لا يكون فعل هذه الطاعة بنية خالصة حتى يتحقق له الأمر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأحاديث تكون مرغبات في الأعمال الصالحة من جهة، وتكون مزيلة للقنوط واليأس الذي يقع في نفوس بعض العصاة من جهة أخرى. يقول علي بعض الديون لعدة أشخاص ولا أستطيع أن أسددها، وأريد الحج، سبق أن حججت فرضي، فهل علي كم في ذلك مع علم أنني سوف آخذ حج لأحد الأشخاص؟ على أي حال سواء كان حجك لنفسك أو غيرك، إن كنت تعلم أن أصحاب الديون يأذنون لك في الحج ولا مانع عندهم من ذلك، سواء استأذنتهم أو علمت ذلك من القرائن ووقائع الأحوال، فلا أرى في ذلك حرجا. يقول وكلني أحد الناس أن أرمي له الجمرات وقد رميت له قبل نفسي، فهل يجوز؟ وقد عملت ذلك حرصا على مكلفي وقد رميت له 6 جمرات فقط، وذلك لوقوع السابعة مني ولم أستطع أخذها لكثرة الزحام. هذا فيه عدة أشياء، منها أولا أنك رميت عنه قبل أن ترمي عن نفسك، والأصل أن هذا لا يصلح، الأصل أن تبري ذمتك ثم ترمي عنه، ومنها أن الأصل أنه لا يوكلك إلا عند العجز، فإذا كان مستطيعا فإنه يجب أن يرمي بنفسه، ومنها أنك رميت له 6 جمرات وكان يجب أن ترمي له 7. على كل حال من ترك واجبا في الحج فإنه يجبره بذنب. يقول أريد أن أضحي وأريد أن أحج، هل أذبح ضحيتي هناك مع الهدي؟ ذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات إلى أن الأضحية لا تشرع للحاج، فالهدي بدل عنها، والجمهور على أن الأضحية مشروعة للحاج وغيره، سواء ذبحتها هنا أو ذبحتها هناك. شاع بين الأخوة التضحية في الأماكن المحتاجة كأفغانستان، ما مدى جواز ذلك؟ الذي يظهر لي أنه يجوز للإنسان أن يضحي في الأماكن التي يحتاج الناس إليها، فلا حرج أن يذبح أو يوكل من يذبح أضحيته في أفغانستان أو غيرها. وقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى أنه ينبغي أن تذبح الأضحية في البلد الذي فيه الإنسان حتى تظهر هذه الشعيرة وتشهر. هذه كلها أسئلة مكررة. يقول أعلم أن النية محلها القلب، فهل يلزمنا أن نسمي على الأضحية ونقول عن فلان عن فلان، أم يكفي النية دون تلفظ؟ تكفي النية دون تلفظ، ولو تلفظ لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعن من لم يضحي من أمتي فلا حرج أن تقول عن فلان أو تنويها بقلبك. إذا وكلني أحد على التسمية في الأضحية فهل يجوز له أن يأخذ من شعره؟ المضحي نفسه يعني الذي اشترى الأضحية وأراد أن يضحي عن نفسه لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. هل يجوز رمي الجمرات ليلا ويكون بعد صلاة العشاء؟ رمي الجمرات ذهب جماعة من أهل العلم القدماء وفقهائنا المعاصرين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم لأنه يجوز أن ترمى الجمرات ليلا، وهذا فيه توسعة على الناس وفيه رفع للحرج، خاصة إذا كان مع الإنسان نساء يخشى عليهم. والذي لا أشك فيه أن رمي الجمرات ليلا أو تأخير الجمرات إلى اليوم الأخير فيرميها، يرمي جمرات اليوم الأول ثم جمرات اليوم الثاني ثم جمرات اليوم الثالث أفضل من التوكيل. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم برمي الجمار ليلا للرعاة، الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل، الحديث صحيح. ولا شك أن المرأة المحتاجة والمسن والإنسان الذي يخشى من الزحام ومن بحكمهم حاجتهم وضرورتهم أعظم بمراحل من حاجة الراعي، هذا لا يشك فيه أحد. ذكرت أن أفضل يوم هو يوم النحر. نعم، يوم النحر هو أفضل الأيام على الإطلاق كما أفتى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان لا يستطيع أن يصوم جميع الأيام التسعة من أيام العشر لظروف الصحية فهل يصوم بعضها؟ نعم، يصوم حسب استطاعته، ممكن أن يصوم منها يوما ويفطر يوما أو يصوم الاثنين والخميس أو ما أشبه ذلك. يقول ما رأيك بالكتاب الذي ذكرته في فضائح كلامك وهو كتاب المسجر الرابح؟ كتاب المسجر الرابح للدمياطي في ثواب العمل الصالح من الكتب المفيدة، مفيد جدا، لأنه جمع الأحاديث في فضائل الأعمال، جمع أحاديث في فضائل الأعمال، الذكر والدعاء والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها. وإن كان فيه أحاديث ضعيفة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، والإمام الدمياطي يعني يتكلم عليها أحيانا لكنه متسامح في تصحيح الأحاديث أو تحسينها، فيتفطن الإنسان لذلك. أنا متردد في هذا الحج هذا العام، في الحج هذا العام، وذلك أنني حجيت أكثر من مرة لكن لم يسلم واحد منها من الأسف من معصية، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تحج، لا ينبغي للإنسان أن يتردد في فعل الخير. حديث عائشة الذي يقول غفر الله لك إنه في صحيح مسلم، لدي حوله أمران. ألا يكون لفظ عائشة دال على أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفطرا؟ الثاني، ألا يكون الفطر بعض أو أكثر العشر؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط، وظاهرها ظاهر كلامها يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام من العشر ولا يوما واحدا. فهذا الذي أقول لا يلزم أن تكون عائشة طلعت عليه، فقد يكون يوما صامه عند حفصة أو عند زينب أو عند ميمونة أو عند أم سلمة أو عند سودة، لم تعلم عائشة رضي الله عنها بذلك. من أراد الحج هل يمس شيئا من شعره وأظفاره؟ نعم، يستحب بالنسبة للحاج، معروف أنه عند الإحرام يستحب له أن يتنظف ويتطيب، يزيل مثلا شعر بطيه وعانته ويتطيب ويأخذ أظافره عند الإحرام، وإذا أراد أن يتحلل فإنه يقضي شفته بحلق رأسه. ما هي توجيهاتكم لشاب يحج لأول مرة؟ توجيهاتي أولا أن تتعلم أحكام الحج قبل أن تحج، اقرأ كتابا في المناسك، ومن أفضل الكتب التي أرشحها لك كتاب التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة لشيخنا ووالدنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. اقرأ كتاب المنهج للشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. اقرأ مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني. اقرا حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عن جابر للالباني، اقرا منسك الشيخ ابن تيميه او احد هذه الكتب، اقراه مره ومرتين وثلاث واصحبه معك في حجتك. النصيحه الثانيه وهي مهمه، احرص على المال الحلال. اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله الا كل صالحه، ما كل من حج بيت الله مبروه. النصيحه الثالثه اختر الرفقه الصالحه الذين يعلمونك الحج ويعينونك على طاعه الله، لا تحج مع شباب سفهاء يقضون الوقت في لهو وعبث وكلام فارغ، وقد يسمعون الغناء وقد يغتابون الناس وقد يرتكبون المعاصي وقد يتكلمون في فلان وفلانه. زميل تهيأت له جميع فرص الحج لم تتع وربما لا تتهيأ له مرة أخرى ولكنه يرفض أن يحج بدون عذر، نرجو منكم نصرا لهذا التوجيه. في الواقع أنه من يسمع الأحاديث يا أخوة ولا يتحرك قلبه وتندفع همة للحج فإنه ينبغي أن يراجع قلبه لعله لا قلب له، لأنه الآن أمر يقول لك الرسول عليه السلام رجع من ذنوب كوب ولدته أمه، ليس له جزاء إلا الجنة كفارة، ويهجم ما كان قبله، ومع ذلك تهجم وتتردد مع تيسر الظروف والأسباب، لا ينبغي هذا. هذا يسأل عن درس البلوغ يوم الثلاثاء. نعم ذكرت أن درس البلوغ إن شاء الله سينعقد في هذا الأسبوع كالمعتاد يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. هل الحج من الجهاد في سبيل الله؟ نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج من الجهاد في سبيل الله. يقول ذكرت في أكثر من مرة الأبحاث الكثيرة في حركة الأصبع عند التشهد، فما هي الحركة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أعلمه الآن في تحريك الأصبع في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض أصابعه الثلاثة ويضع الإبهام عليها ويحرك السبابة، هذه الصورة. الصورة الثانية يقبض أصبعين ويحلق الوسطى مع الإبهام ويحرك السبابة. أما متى يحركها؟ فإنه يحركها عند الدعاء وعند التشهد، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حركها، أشهد أن محمد رسول الله حركها، وكذلك عند الدعاء مثل اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، يحركها وينظر إليها، يرمي ببصره إليها. فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى سبابته عند التشهد عندما يحركها. هذا يسأل عن المسجر الرابح تكلمت عنه سابقا. هذا يقول بالنسبة معه نساء في الحج يسأل عن رمي الجمار لهن، ذكرت ذلك لكن بالمناسبة أشير للأخوة أنه بالنسبة للإنسان الذي سوف يحج بنساء ينبغي له أن يعني يتفطن لهن، يهيئ لهن المكان المناسب للطواف للسعي لرمي الجمار للذهاب للإياب، ويحرص على تستر نسائه وبعدهن عن الزينة والتبرج بها لئلا يرجعن مأزورات غير مأزورات. هذا أكثر من سؤال يسألون عن ما يتعرض له الدعاة من شبهات ومن شائعات باطلة، وتعليقي على ذلك سئلت البارحة عن هذا السؤال، فأقول أولا الكيد للدعوة والدعاء قديم، ومن أهم الوسائل التي كان الأعداء هذه الدعوة يستخدمونها هي ألصاق التهم بحبلة الدعوة ورجالاتها. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر الذي لم يكذب قط ولم يعاد عليه في الجاهلية أنه ارتكب أمرا مما يعاب أو يشين، مع ذلك لما جهر بدعوته قالوا ساحر شاعر مجنون كذاب، ورموه بشتى التهم وقالوا انه يريد رئاسه ويريد سلطه ويريد حكم ويريد كذا ويريد كذا، ولا زال الدعاة الى يومنا هذا يتعرضون لمثل هذه الاشياء. وقد ارشدنا الله عز وجل الى المنهج الشرعي في مثل هذا الباب، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. وقال عز وجل فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، عند الله هم الكاذبون. فكل من ادعى على مسلم حتى لو كان مسلم عادي حتى لو كان مسلم فاسق أيضا، من ادعى عليه دعوة لم يأتي فيها بأربعة شهداء فهو عند الله من الكاذبين. أقول عند الله، لاحظ النص القرآني، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذه سرية مكذوبة مختلقة، وقد كشف الله تبارك وتعالى أمرها وجلاها. وأقول كما قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد أبانت عن مكانة الدعاء في نفوس الناس وتقدير الناس لهم وتأثرهم بهم في القريب والبعيد في الداخل والخارج. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيهما أفضل، الحج مع جماعة أو منفردا؟ الأفضل أن تحج مع جماعة في شرط أن يكونوا رفقة صالحين. هل تسمح بتوزيع هذا الدرس بعد جمعه في ورقة نظرا لقرب الأيام وجهل أكثر الناس في هذا الباب؟ لا بأس أن يقوم أحد الشباب بتفريغ هذا الدرس ويعرضه علي لتصحيحه، ثم آذن له بعد ذلك بتوزيعه. يقول: سؤال يحيرني جدا، حيث أني عزمت على الحج ونويت، فلما قلت لأبي أبى علي وقال لا أسمح لك، فقلت له لماذا؟ قال أخاف عليك. وحاولت وقناعه وأخبرته أن الأمار بيد الله، لكنه كان مصرا. وليس هذا، حيث أن ما دام إذا كان الحج بالنسبة لك فريضة فعليك أن تقنعه وتسلط عليه من يقنعه ثم تحج مهما كان الأمر. أما إن كان نافلة وأصر والدك على بقائك ورأيت مصلحة في طاعته فالأولى في نظري أن تطيعه. أقول للإخوة أجمعين: جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم والمسلمين في دار رحمته وكرامته، وأن يعفو عني وعنكم ويتقبل منا الحسنات ويتجاوز عنا السيئات ويوفقنا للطاعات والقربات.